إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أعمال القلوب في الكتاب والسنة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله ابن مكيل الشيخ، تنفيذ عبد الكريم المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فمن أعمال القلوب الزاكية وصفاتها الكريمة الحياء من الله عز وجل، وهي صفة توارد الأنبياء على الوصية بها والترغيب فيها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. ومعنى الحديث التهديد والوعيد لمن يفعل ما يستحي منه، وأن من لم يستحي يصنع ما شاء من الأعمال بغض النظر عن صلاحها أو فسادها. وإنما يعظم الحياء في قلب العبد إذا استحضر رؤية الباري إليه، فإن خف هذا الاستحضار أو عدم ارتكب العبد كل جريرة وغشي كل معصية واستمع إلى جملة من السيئات جر إليها نضوب مادة الحياء من القلب. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فالطغيان والنهي عن خصال البر من الصلاة والأمر بالمعروف والتكذيب بالله والتولي عن دينه وشرعه كلها خطايا وسيئات جرى إليها قلة استشعار المراقبة من الله لعبده. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولا جرم أن كان الحياء بهذه المنزلة وله هذا الأثر في استقامة السلوك أن يجعله النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان، حين يقول: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر: فإن قيل لما أفرده أي الحياء بالذكر هنا، أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر، انتهى. وقد جل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أوضح تجلية، مبينا أثر الحياء في استقامة السلوك ورشد الأعمال. ففي جامع الترمذي: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قال: ليس ذلكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وللعبد المؤمن أحوال يشتد فيها حياؤه، ويكثر خجله من ربه، ويذوب حسرة على ما بدر منه، فهو يستحي من الله إذا جنى معصية، أو ارتكب جريرة، أو غشي محرما. وقد ذكر بعضهم أن آدم عليه السلام لما عصى ربه وأكل من الشجرة فر هاربا من الجنة، فقال الله تعالى له: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك. إنها معصية واحدة جناها آدم فهرب حياء من ربه، فكيف بمن يقترف ما لا يحصى من السيئات، ويجترح ما لا يأتي عليه العد من الآثام والمهلكات؟ إن الواحد منا يتوارى عن صاحبه ومحبه إذا كان قد صنع ضد ما أراد منه، وقد يكون ذلك ليس واجبا عليه، ولكنه محض إحسان وبر، فكيف بمن يعصي ربه ويتنكب عن أمره؟ أفلا يجب عليه الحياء ويتحقق عليه الأسف والندم؟ وللحياء رتبة أخرى هي أكمل من هذه التي ذكرنا، إنها حياء الخوف من التقصير في جنب الله بنقص العبادة أو قلة الذكر أو التفريط في نصرة الشريعة أو حماية الحوزة أو نشر العلم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما كان من هذه البابة. وإن تعجب فعجب من تلك النفوس الخيرة التي لم تعرف الشر ولم تقارف المعاصي، وإنما هي تسبح وإنما هي تسبيح وعبادة في كل أوقاتها. إنها ملائكة الرحمن، ولكنها مع كل هذا تقول يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إن هذه الكلمات النيرة من أولئك الملائكة تشعر المؤمن بأنه مهما عمل واجتهد فهو لم يزل ولن يزال في مراتب دون ما ينبغي أن يكون عليه الشاكر والذاكر. وقد كان صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتعبد حتى تتفطر قدماه، وتقول له زوجه عائشة وهي تستغرب منه هذا النصب وتلتمس له موجب الراحة والسكون، فيقول لها صلى الله عليه وسلم حياء من التقصير: أفلا أكون عبدا شكورا. وللحياء مرتبة أخرى، إنه حياء المحبة، فمن أحب ربه استحيا منه حق الحياء، فإن المحب يكره أن ينقص عن حال يحب أن يراه محبه عليها. والله يحب لعبده الإيمان والإحسان والتقوى والعدل والمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الجنات، إلى غير ذلك مما دلت عليه الآيات والأحاديث. فمن أحب ما أحب الله من الكمالات استحيا أن يكون دون تلك الكمالات. ومن الحياء حياء الشرف والعزة، فإن الذنوب كلها لو تأملت فيها وجدتها نقصا من مراتب الشرف وجناية على كمالات العزة. أليس من نقص شرف العالم وعزته أن يبخل بعلمه أو يتلبس بنقص لا يتناسب ومعرفته؟ أليس من نقص العالم أن يحتاج الناس إلى فتواه ونصحه وإرشاده ثم لا يكون في مواطن العطاء والبذل؟ أليس من نقص شرف الغني وعزته أن يضن بماله ويشح بعطائه ويمسك بيده وهو يرى إخوانه المسلمين يقتاتون الفتاة ويستمنحون الأعداء؟ أليس من نقصه أن يحبس ماله حتى إذا ودع دنياه وجد أنه لم يقدم من ماله أمامه إلا أقل القليل، وقد خلف كثيرا سيحاسب عنه طويلا؟ أليس من نقص شرف الوالي وعزته وقد مكن الله له أن يفرط في ولايته ولا يستثمرها في مقصودها الأصلي، إذ مقصود الولايات كلها حراسة الدين وعمارة الدنيا؟ قد أعطاه الله من الولاية ما يتمكن به من نشر الفضيلة وقمع الرذيلة والتمكين لدين الله وإصلاح النفوس والأعمال، فإن هو فرط في ذلك فقد نزل إلى مرتبة أدنى من مرتبته التي كان ينبغي أن يتبوأها. أليس من نقص شرف المسلم عموما وعزته أن يرى غير مبال بما يصيب أمته ولا مكترث بما يتعرض له مجتمعه، فلا هو مساهم في زيادة الخير ولا هو مشارك في دفع الضر والشر، لكأنما هو من كوكب آخر أو من أحياء آخرين. وعلى كل، فلكل مؤمن شرف وله عزة لا ينبغي أن يتسامح في المقام دونها، بل عليه أن يسعى ليكون في أعلى المراتب وأرقاها. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال هذه الكلمة الجامعة: الحياء خير كله، رواه مسلم. وقال فيما رواه البخاري: الحياء لا يأتي إلا بخير. وللطبراني من حديث قرة بن إياس قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الدين؟ قال: بل هو الدين كله. وإلى أن نلتقي مرة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعمال القلوب في الكتاب والسنة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله ابن مكيل الشيخ، تنفيذ عبد الكريم المجحد.